الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا: وما يعلم التفسير على أربعة أنحاء، يعني على أربعة أنواع. وذكر الأول منها وهو قوله: تفسير لا يعذر أحد في فهمه. هذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، فهو بهذا اللفظ مع ما ينضم إلى ذلك من ذكر الأصناف الثلاثة أو الأنواع الثلاثة، ما تعرفه العرب وما يعلمه الراسخون وما لا يعلمه إلا الله، كأنه أراد بذلك والله تعالى أعلم لا يعذر أحد في فهمه، أي أنه ظاهر المعنى، لا يحتاج إلى كثير معرفة بلغة العرب وكلامها، ولا يحتاج إلى علم ورسوخ، وإنما يفهمه كل من سمعه. هذا الذي يظهر الله أعلم. وقد يفهم من بعض ألفاظه أن المراد بذلك هو ما يتعلق بالفرضية، يعني مما افترض الله عز وجل على الإنسان وخاطبه به من العمل والأحكام التي يجب عليه أن يعملها. على كل حال، هذا القول الأول بأن الوقف على لفظ الجلالة هذا الذي عليه السواد الأعظم من أهل العلم، عامة السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة فمن بعدهم، يقولون بأن الوقف على لفظ الجلالة، ويحتجون على ذلك بأمور، منها أنه جاء في قراءة أبي وابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين، ويقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. يعني كيف يكون المعنى؟ يكون هكذا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ويقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. لأن هذا على هذه القراءة ويقول الراسخون تكون الواو استئنافية، وهذه جملة جديدة، جملة فعلية جديدة، لا مرية ولا إشكال فيها. ويقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند. وفي القراءة الأخرى أيضا، وهي قراءة غير متواترة كذلك، قراءة ابن مسعود: إن تأويله إلا عند الله. إن هنا بمعنى النفي، إن نافية وليست مخففة، إن تأويله إلا عند الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربه. إن تأويله يعني معناه ما تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وعرفنا قبل بأن القراءة الأحادية أو غير المتواترة تفسر القراءة المتواترة، فاحتجوا بهذا، واحتجوا أيضا بأمور أخرى كذلك، منها قالوا: إنما نفاه الله عز وجل عن الخلق وأثبته لنفسه لا يمكن لأحد أن يعلمه، يعني في باب المعلومات مثلا، وإن كان في غيرها فكذلك ما نفاه الله عز وجل عن الخلق وأثبته لنفسه فلا يمكن أن يضاف إليهم، لا يضاف إليهم. فالله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله، وجاء بصيغة هي أقوى صيغ الحصر وهي النفي والإثبات التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي أقوى صيغة من صيغ الحصر كما قال في المراقي أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فهذه أقوى أعلى صيغة من صيغ الحصر. ومن أراد أن يراجع الكلام عليها فلينظر في كتب الأصول والمفهوم منها من أهل العلم من اعتبره منطوقا. فالحاصل أن منهم قالوا إن الله إذا نفى شيئا عن الخلق لا يمكن أن يضاف إليهم، نفاه عنهم وأضافه لنفسه ثم أيضا احتجوا على ذلك بأن الله عز وجل ذم الذين يتطلبون تأويله الذين في قلوبهم زيغ، فأخبر أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهؤلاء ذمهم الله عز وجل على تتبع المتشابه ونفى علمه عنهم أو عن الخلق، قال وما يعلم تأويله إلا الله. فكيف لهؤلاء الراسخين في العلم أن يتشاغلوا بهذا المتشابه طلبا لمعناه؟ لاحظتم هذه وجوه، أبرز وجوه احتجاج هؤلاء، وهم سواد أعظم. أكثر أهل العلم، عامة أهل العلم يقولون بهذا، وهو اختيار بن جرير الطبري رحمه الله وغيره كثير خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. والذين خالفوهم وقالوا بأن الواو عاطفة، لأن على القول الأول تكون الواو استئنافية جملة جديدة، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم مدح الراسخين في العلم بأنهم يفوضون علمه إلى عالمه ويؤمنون به. والذين قالوا بأن الواو للعطف احتجوا على هذا أيضا بأمور، قالوا إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله فما مزيتهم على غيرهم ممن لا يوصفون بالرسوخ؟ الكل من المؤمنين العوام وأوساط المتعلمين يقولون آمنا به، سوى أهل الزيغ فإنهم يتتبعون هذا المتشابه، فما مزية الراسخين إذن؟ فالتفويض يكون منهم ومن غيرهم لعلم ما لم يعلموا، فهذا مما احتجوا به، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويمكن أن يرتفع كثير من الخلاف، ولا أقول كل الخلاف، في حال التفصيل، وذلك ببيان المراد بالتأويل. فالتأويل أصله أصل هذه المادة من الأول، وهو الرجوع، أصلها من الرجوع. وهذه الكلمة، هذه اللفظة، وردت في القرآن وفي كلام السلف في الدلالة على معنيين اثنين. الأول هو التفسير، الآن دعونا من هذا الموضع، خلونا ننظر في المواضع الأخرى. الأول هو التفسير، فتفسير الكلام، فتأويل الكلام يمكن أن يراد به معنى التفسير، وتفسير الرؤيا بمعنى يرد بمعنى تفسيرها، تأويل الرؤيا يرد بمعنى تفسيرها. نبئنا بتأويله، ما قالوا ليوسف صلى الله عليه وسلم، معناه نبئنا بتفسير هذه الرؤيا لم تقع بعد، فيطلبون تفسير الرؤيا. تقول هل هنا أحد يؤول الرؤى، يعني يفسر الرؤى؟ وبالحديث الرواية المشهورة وعلمه التأويل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بمعنى علمه التفسير، علمه التفسير. والمعنى الثاني الذي يرد له لفظ التأويل هو ما يؤول إليه الشيء ثانيا. فالرؤية ما المراد بتأويلها بهذا الاعتبار؟ هو تحققها ووقوعها، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم لما رأى أباه وأمه وإخوته قد سجدوا له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والرؤيا اللي رآها قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذه الرؤيا، فتأويلها هو وقوع ذلك منهم، وتأويل الخبر هو وقوع المخبر به، كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقوع ما أخبر به من البعث والنشور والقيامة، فيندمون عندئذ. وأيضا تأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر فعل المأمور والامتثال، كما في حديث عائشة المشهور لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح وفيه فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن بمعنى يمتثل، يحقق، يفعل ما أمره الله عز وجل بفعله. إذا عرفنا هذا المعنى، هذه المعنى، طبعا فيه معنى آخر للمتأخرين اللي هو صرف الكلام من المعنى الراجح ومن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لقرينة تدل على هذا، لا يعرف عند السلف وليس في لغة القرآن. فالآن إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع إلى الآية، وما يعلم تأويله إلا الله، هل نحمل ذلك على التفسير معنى الأول؟ وما يعلم تأويله يعني تفسيره، فإذا قلنا هذا ووقفنا عند لفظ الجلالة انتبهوا جيدا، فهذا يعني أنه يوجد في القرآن معاني لا يعلمها إلا الله عز وجل، ما حد يعرف تفسير هذه الآية أو الكلمة أو الجملة إلا الله، فيكون ذلك مما استأثر الله بعلمه. إذا قلنا بهذا فيمكن أن نحمل عليه أيضا أثر ابن عباس الوالد قبل قليل، نعم، لما ذكر التفسير على أربعة أنحاء ذكر النوع الأخير منها وهو ما لا يعلمه إلا الله، ما استأثر الله بعلمه. فإذا قررنا الوقف على قوله إلا الله وجعلنا التأويل بمعنى التفسير، فمعنى ذلك أنه يوجد في القرآن أشياء خاطبنا الله بها ما أحد يعرف معناها، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد. طيب يلي تقولون بهذا القول عندكم أمثلة؟ قالوا نعم عندنا أمثلة. من التفسير؟ قالوا من التفسير. مثل إيش؟ قالوا أقرب شيء عندك الحروف المقطعة. وين؟ من يفسرها؟ طبعا فيها أكثر من فيها نحو 35 قول. قالوا إيه، هذه الأقوال كلها لا دليل عليها، وإنما هي احتمالات لا يجب الوقوف عندها، ولا أدل على ذلك من أنها اختلفت إلى هذه الأقوال الكثيرة جدا، فليس فيها شيء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا لها معنى في نفسها. إذا قلنا بأن التأويل في الآية هو بمعنى التفسير أيضا، لكن الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني يعلمون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أنهم يعلمون، وفي الحال التي يقولون فيها آمنا به كل من عند ربنا، فيكون هنا التأويل بهذا الاعتبار بمعنى التفسير، ولكن هذا التأويل يعلمه الله عز وجل ويعلمه الراسخون في العلم، وعلى هذا القول لا يوجد في القرآن متشابه مطلق من جهة المعاني، يعني حينما نقول متشابه مطلق يعني لا يعلمه إلا الله، هذا متشابه مطلق. والمتشابه النسبي هو اللي تكلمت عنه أمس، يخفى على البعض، يلتبس على البعض ويعلمه آخرون، هذا على الوصل، والعلم صيد والكتابة قيد. وإذا قلنا بأن التأويل هنا وما يعلم تأويله إلا الله بالمعنى الآخر الذي هو حقائق الأشياء الغيبية التي أخبر الله عز وجل عنها، حقائق الأشياء الغيبية، كنه الغيبيات من صفات الله عز وجل، ليس معانيها، كنها وحقائقها وكيفياتها، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، واضح؟ فإذا فسرنا التأويل بهذا الاعتبار فهنا يجب أن نقف على لفظ الجلالة، ما نصل فنقول وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى حقائق الغيبيات. نحن إزاء هذا كيف نتصرف الآن؟ كيف نرجح؟ إما أن نقول نأخذ بقول الأكثر وانتهينا، لكن هل هذه الطريقة كما ينبغي؟ نرجح بمجرد قول الأكثر أهل العلم؟ الطريقة الثانية أننا نرجح بين القولين باعتبار آخر بالنظر إلى أكثر هذه المعاني استعمالا في القرآن في دلالة لفظ التأويل. الآن لو جينا نستقرأ كلمة تأويل في القرآن، استعملت في معنى التفسير أكثر ولا استعملت في المعنى الثاني، سواء تأويل الرؤية بمعنى الوقوع، تأويل الخبر بمعنى وقوع المخبر به، فأيهما أكثر؟ التأويل بمعنى التفسير ربما لم يرد إلا في موضع واحد، نبئنا بتأويله بمعنى تفسيره، تحضركم موضع آخر بمعنى التفسير هو هذا، لكن المعنى الثاني هو الأكثر ورودا في القرآن. فنحن ممكن نرجح بها الطريقة، نقول اللفظة قد احتملت معنيين، فنظرنا فوجدناها تستعمل في القرآن غالبا بالمعنى الآخر، فنحملها عليه في هذا الموضع. هذه الطريقة مشى عليها بعض أهل العلم مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فإذا حملناه على المعنى الآخر بمعنى أنه لم نقل المراد به التفسير وإنما حقائق الأمور الغيبية وما تؤول إليه، فهذا معناها أنه لا يوجد في القرآن لفظ أو كلمة أو جملة أو آية لا يعرف أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم معناها. لاحظتم ما يوجد أحد يعرف معناها، وإنما يقال وما يعلم تأويله، على كذا يقف عند لفظ الجلالة ويقال المراد به المعنى الثاني. في طريقة ثالثة جيدة، وهي أن نجمع بين هذه الأقوال والمعاني. فابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه أنه قال بالوقف على لفظ الجلالة، وثبت عنه أيضا الوصل، وقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، هذا كله صح عن ابن عباس ولا منافاة، ما في تعارض. فيقال الوقف صحيح، ويكون على أي معنى؟ الوقف على معنى حقائق هذه الغيبيات وكنهها وما تؤول إليه وما أشبه ذلك من الأمور الغيبية، ويقف الإنسان وما يعلم تأويله إلا الله. والوصل باعتبار التفسير، لأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرف له معنى، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين ولم يخاطبنا بالألغاز والأمور التي لا تصل إليها عقولنا ولا نفهمها. والله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر، ولا أدل على ذلك من أن الصحابة رضي الله عنهم حاولوا أن يفسروا كل شيء، ومن ذلك الحروف المقطعة. فهذه الحروف المقطعة من الأقوال الجيدة فيها أنها حروف مبان وليست بحروف معاني، حروف المعاني حروف الجر في إلى آخره، اللي يقول عنها النحاة تدل على معنى في غيرها ولا تدل على معنى في نفسها، أنها للربط يعني، مع أن الشيخ الإسلام يخالفهم في هذا، يقول في تدل على الظرفية وإلى تدل على الغاية، وهم طبعا يقولون نحن نقصد شيء آخر. المهم هذه حروف المباني يعني اللي تبنى منها الكلمة ألف باء جيم دال حاء، هذه ليس لها معنى بطبيعة الحال في نفسها أكيد، وإنما تركب منها الكلمات الأسماء والأفعال وحروف المعاني تركب منها، أما هي في نفسها فليس لها معنى. وبناء عليه لا يرد هذا السؤال، وهو هل يوجد في القرآن شيء ليس له معنى؟ نقول لا يوجد في القرآن شيء ليس له، كل ما في القرآن له معنى. طيب والحروف المقطعة؟ نقول هي بهذا الاعتبار ليست من الأفعال ولا الأسماء ولا حروف المعاني، والكلام في لغة العرب اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه الثلاثة، أما ألف باء جيم دال هذه ليست لها معنى. طيب إذن هي تشير إلى الإعجاز، أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف، فيتحداهم أن يأتوا بمثله. هذا القول قال به بعض أهل العلم، وهو قول جيد، ولذلك تجد عامة المواضع إذا ذكرت هذه الحروف ذكر بعدها القرآن أو الوحي. وعلى الوصل ما يعلم تأويله إلا الله وراسخنا في العلم، يكون المقصود التفسير إذا وقفنا، فالمراد معرفة الكن وما أشبه ذلك، وإذا وصلنا. وبهذا يكون جمعنا بين الوصل والوقف، ونزلنا كل حالة على معنى يناسبها، والله تعالى أعلم. هذه خلاصة لكلام طويل في هذا الباب، بحث في كتب أصول الفقه وفي علوم القرآن، وفي شيخ الإسلام اللفاري فيه رسالة ذات الإكليل، كل هذا في المتشابه ومداره. طبعا المقصود تشابه الخاص، لأن التشابه العام هو اللي ذكرته بالأمس، كتابا متشابها مثاني، أما التشابه الخاص هو هذا هنا، منه ومنه. فهذا خلاصة الكلام فيه ومداره على هذه الآية، مدار البحث فيه كله على هذه الآية وموضع الوقف فيها. تفضل يا بشر.
ومنهم من يقول على قوله والراسخ، ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها لا يعلمها على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله تعالى والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء فقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله تعالى يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه، كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق.
وكل الآن ابن كثير رحمه الله ذكر الاحتمالين وحمل قوله يقولون آمنا به على ما ذكر، وهذا كلام، هذا كلام جيد مداره على ما ذكرت. طبعا قد يرد هنا سؤال من القائلين بالوقف بالوقت الذي يحملونه، يحملون معنى التأويل في حال التفسير، يقولون إذن إذا قلتم بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله تفسيره، فما فائدة إذن ما ذكر الله من صفتهم من قولهم آمنا به كل من عند ربنا؟ نقول هذا واضح، فهم مع علمهم بمعنى ليسوا كالزائغين الذين يشككون ويلبسون به على الناس وينقرون عن هذه الأشياء ويتتبعونها، فهم مع علمهم بذلك يؤمنون به أي الجميع من المحكم والشبه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع آمنا به، هو كلام الله حق وصدق، وبخلاف أولئك الزائغين.
كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد قال يقول الراسخون في العلم المتواضعون لله، قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا.
لحظة، ايش عندكم في الأصل؟ أحد معها الأصل؟ ايش العبارة؟ خلاص خلاص خلاص، لا يتعاطون من فوقهم. ايش عندك تقول؟ لا يتعاظمون، ايوه، على من فوقهم. لا يتعاظمون على من فوقهم، عدلوها، لا يتعاظمون على من فوقهم، على من فوقهم. تقرأ في ايش انت؟ ايش اللي معك؟ ابن كثير، ايوه، لا يتعاطون من فوقهم، لا يتعاظمون على من فوقهم. ذكر ايش؟ يتعاظمون، لا يتعاظمون، ها؟ لا يتعاظمون. تعدل تصحح، وهذا ما يدخله التصحيف.
قال: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم، ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ.
إذا مرت عليكم أشياء نبهوا عليها في الأصل، في أحد معه مختصر الشيخ أحمد شاكر؟ مين؟ في أشياء تمر عليك فروق مهمة مهمة، وش يقول؟ لا يتعاظمون كذا من فوقهم؟ لا، ما هو كذا، لا يتعاظمون على من فوقهم، لا يتعاظمون على من فوقهم، ما يخالف هذا في إيش؟ أي ما يخالف، هم نقلوا منه، لا يتعاظمون على من فوقهم. النسخ بين كثير كثيرة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن هل في فروق مهمة تمر عليك في مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله؟ مهمة مهمة، وفي فروق رواية كذا، لكن في فروق مهمة؟ لا، هذا يحتاج مناقشة. يعني الله عز وجل ماذا قال عن عيسى صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما المسيح، قال: وروح، وروح منه، يعني روح مخلوقة، مو بلازم يرد بنفس اللفظ روح الله، وصفه بأنه روح منه، يعني روح مخلوقة. فاحتج النصارى بهذا، هذا قصد ابن كثير رحمه الله. لا، أنا ما أبي التعليقات اللي في الهامش، أنا أبي في الأصل في فروق مهمة تمر عليك، ما يخالف. الآن من خلال قراءتنا من أول الكتاب إلى الآن، جيد، ما مدى التطابق بين المختصر اللي نقرأ فيه والمختصر اللي عندك؟ نسبة كم تقريبا؟ كم تقريبا؟ يعني التطابق قد يصل إلى حد 98%. لاحظت زيادة رواية نقص رواية بهذا الشكل تقريبا، هكذا. بمعنى أنت الآن عندك قناعة أن من قرأ في هذا أو هذا فإنه لم يذهب بعيدا، قرأت في مختصر أحمد شاكر رحمه الله ولا في هذا، فأنت كأنك قرأت الآخر، فروق يسيرة. لكن إذا جاء شيء مهم في الفروق اللي معهم الأصل نبوا عليه، وأنت إذا في شيء مهم.
ولا تجعلنا،
ما فيكم أحد جايب معه مختصر الرفاعي ولا الصابوني؟ لو بعضكم يجيب شيء من هذا يحطه بجنبه يقارن ويقرأ تطلع أشياء. وذكرت لكم هذا من قبل يوم كنا نقرأ فيه، بأنهم اعتمدوا على تفسير ابن كثير وترجيحات بنفس العبارة أحيانا، وعلى تفسير ابن جرير أحيانا بعبارة ابن جرير، وتفسير السعدي واضح جدا بالمقارنة. الاعتماد على هذه الكتب الثلاثة اعتمادا أصليا، حتى بعض الأشياء اللي كان يقال مثلا أن الأولى أن يقال كذا، هي في الواقع أحيانا عبارة للسعدي أو لابن جرير أو لابن كثير.
ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك، أي من عندك، رحمة.
هذا الكتاب جيد، تفسير الميسر، أفضل ما صدر عن مجمع غير المصحف طبعا هو هذا التفسير، أفضل ما صدر عنهم هو هذا التفسير، وباقي ما صدر عنهم لا يقارن به. وأقول هذا كلام المعرفة، ما هو قرأته مرارا وكتبت لهم في الملحوظات مذكرة، وقلت لهم إن شئتم أرسلت لكم مذكرة ثانية بعد مثلها، لكن كل هذه الملحوظات لا تغض من مكانة الكتاب، وهو جهد ممتاز ولا يخلو كتاب من الملاحظات، لكن يكفيه أنه كتب بنفس واحد وجيد وعبارة شاملة لمعاني يذكرها السلف، وراح العامة من تفسير الجلالين، فليته يطبع.
وهب لنا من لدنك، أي من عندك، رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. أروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك،
ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجري كلا بعمله، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. وقوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه. كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما قالها هنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله، وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.
نعم، هذا طبعا والذي قبله كما تشاهدون هو من مزية هذا التفسير، تفسير ابن كثير، وهو أنه يفسر القرآن أيضا بالقرآن، فهذه نماذج وأمثلة عليه.
وقوله تعالى: كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم
عبارات السلف في هذا متقاربة: كصنيع، كدأب، كصنيع، كعمل، كفعل، كعادة، كسنة، كل هذه العبارات متقاربة عبر بها السلف رضي الله تعالى عنهم. فدأب هو العمل وهو العادة، تقول هذا دأبي ودأب فلان، بمعنى هذا عملي وعمله، أو هذه عادتي وعادته، تقول هذا دأبه يفعل كذا، يعني هذه عادته المستمرة، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، يعني كفعلهم، كصنيعهم، كعادتهم، فعلهم المستمر من التكذيب.
ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة، والدأب الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد، بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه، والله شديد العقاب، أي شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي غلب كل شيء وذل له كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه.
يكفي هذا.